بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته، وأن الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير ولا تحريف. ثم قال الشارح رحمه الله: القاعدة الثانية، أي من هذه القواعد الهامة في أسماء الله وصفاته، فقال القاعدة الثانية في أسماء الله. إذن هذه القاعدة في أسماء الله سبحانه، وتقدم معنا أن الأسماء جمع اسم، وهو ما دل على ذات الله مع صفاته. ثم ذكر رحمه الله تعالى فقال: وتحت هذه القاعدة فروع. وتقدم معنا تعريف القاعدة بأنها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، فهذه قاعدة لها فروع. قال رحمه الله تعالى: الفرع الأول أسماء الله كلها حسنى. أسماء الله أي جميع أسماء الله، وتقدم تعريف الاسم. قال كلها، وهذا تأكيد لما تقدم في معنى الجمع المستفاد من الإضافة. حسنى مؤنث أحسن، أي البالغة في الحسن كماله. قال الفرع الأول أسماء الله كلها حسنى، قال أي بالغة في الحسن غايته. من أهل العلم من انتقد على الشارح تعبيره بالغاية، إلا أن الشارح رحمه الله بين مراده من قوله غاية، فقال قولنا غايته يفيد أنه ليس وراء ذلك في الكمال شيء فتكون بمعنى كماله، وليس المراد لها نهاية في الحسن، بل غاية الحسن أي أكمل ما يكون. من أهل العلم من قال إن التعبير الأسلم والأمثل أن نعبر بلفظ الكمال، وهو كما قال. ثم الشيخ هاهنا وهكذا في القواعد المثلى ذكر الغاية وبين مراده من الغاية وأنها بمعنى منتهى الكمال، ثم دلل على ذلك أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن كماله. قال لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فأسماء الله حسنى بالغة في الحسن كماله لأنها أعلام وأوصاف متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فالألفاظ إما أن تدل على نقص مطلقة، أو على كمال في وجه ونقص في آخر، أو ألا تدل على غاية الكمال، أو أن تدل على الكمال المطلق والرابع المراد. وما أحسن ما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الباب، فقال رحمه الله تعالى: فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ، بل لدلالتها على أوصاف الكمال، وهذا معنى ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى. قال: ولهذا سمع بعض العرب قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: ليس هذا من كلام الله. فلما صحح والله عزيز حكيم قال: عز فحكم. نعم، فالشاهد أنها حسنى لتضمنها لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وتأمل تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: أن يعلم أن الكمال لله ثابت، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية، لا يكون وجود كامل لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب. وتأمل كلام ابن القيم فقال: وصفاته كلها كمال محض، أي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وله من الكمال أكمله، إلى أن قال: وتفسيرها ليس تفسيرا بمرادف محض، أي للمعنى، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. فكل كمال فالله جل وعلا له الكمال المطلق جل شأنه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وتكلم بعض أهل العلم في كونها حسنى في أسماء الله، قال لأنها دالة على مسمى الله، فكانت حسنى لدلالتها على أحسن وأعظم وأقدس مسمى وهو الله سبحانه وتعالى. هذه بعض النقولات في بيان هذا الفرع. ثم قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن كماله. قال العلامة السعدي: أي له كل اسم حسن، وضابطه أنه كل اسم دل على صفة عظمة وبذلك كانت حسنى، فإنها لو دلت على غير صفة بل كانت علما محضا لم تكن حسنى، وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح لم تكن حسنى. ثم ذكر الضابط فقال: فكل اسم من أسمائه جل شأنه دال على جميع الصفة التي اشتق منها مستغرق لجميع معناه. فمن الناس من يسمى برحيم وليس برحيم، بكريم وليس بكريم. أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف كما سيأتي معنا. ثم مثل رحمه الله تعالى فقال: مثال ذلك الرحمن. فالرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا دل على ثبوته الكتاب والسنة والإجماع. قال: فهو اسم من أسماء الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاسم قال دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة. وفي هذا رد على الجهمية وعلى المعتزلة كما سيأتي معنا عن المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون الصفات، والجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات، إلى غير ذلك من ضلال هذه الفرق. فاسم الله الرحمن دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة. قال ابن القيم: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه. إذن أسماء الله جل وعلا حسنى لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وكما قال شيخ الإسلام: بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية. وتأمل عظيم كلام شيخ الإسلام ابن القيم حيث قال: وتفسيرها ليس تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم لما تضمنته أسماء الله جل وعلا وصفاته من الكمال والأكملية وما يمكن من الأكملية لله جل وعلا. قال: ومن ثم بتعريفنا ومعرفتنا إلى أن أسماء الله كلها حسنى نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر. هذا رد على ابن حزم وغيره الذين قالوا إن الدهر من أسماء الله. لماذا؟ إذا عرفنا أن أسماء الله كلها حسنى عرفنا أن الدهر ليس من أسماء الله. هنا يدلل الشيخ رحمه الله، قال: لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن. إذن ليس من أسماء الله لأن أسماء الله حسنى، ثم هو اسم جامد وأسماء الله متضمنة لصفات. ثم الحديث الذي استدل به ابن حزم وغيره على إثبات اسم الدهر لله هو رد على من استدل به وسيأتيها. قال: فأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ابن حزم أتى لحديث أبي هريرة فأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الدهر، قال: الدهر من أسماء الله. وهذا خطأ، فلم يوفق ابن حزم للصواب. قال: فمعناه مالك الدهر المتصرف فيه، فإن الله هو الدهر أي مالكه، لأن الدهر الزمن والله جل وعلا هو مالك الدهر، بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالدهر هو الليل والنهار، الزمن هو مر الأيام والليالي، فلا يكون المقلب وهو الله المقلب وهو الليل والنهار. فالحديث رد على من ادعى أن الدهر من أسماء الله. فالشيخ لما ذكر هذا الفرع أن أسماء الله كلها حسنة لأنها متضمنة لصفات الكمال، اسم الدهر ليس متضمنا لصفات الكمال أو لصفة من صفات الكمال، إذن الدهر ليس من أسماء الله. هذه القاعدة وهذا الفرع أن أسماء الله كلها حسنة دل عليه كتاب الله وسنة نبيه والإجماع، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في القواعد المثلى وفي التدمرية مزيد بسط إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: الفرع الثاني أسماء الله غير محصورة بعدد معين. هذا هو الفرع الثاني، والحصر إيراد الشيء على عدد معين، وحصر الشيء جمعه. قال شيخ الإسلام: الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من 99. فشيخ الإسلام عبر بقول الجماهير خلافا لابن حزم وغيره الذي ادعى حصرها في 99 اسماء، بل نقل النووي رحمه الله تعالى وغيره الإجماع على أن أسماء الله غير محصورة، وكأنهم رأوا قول ابن حزم شاذا فنقلوا الإجماع. وتعبير شيخ الإسلام كما ترى بلفظ جماهير المسلمين، دل على هذا الفرع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث ابن مسعود: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا هو الشاهد، استأثرت انفردت بعلمه في علم الغيب عندك. فهذا يدل أن أسماء الله ليست محصورة في 99 اسم. قال الشارح مبينا موطن الشاهد والدلالة من حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث محتج به خلافا لمن رام تضعيفه. قال: وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره، أي بالنسبة لنا لا يمكن حصره بالنسبة لنا، ولا الإحاطة به. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما نقل حديث عبد الله بن مسعود قال: فهذا يدل على أن لله أسماء فوق 99 اسما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كذلك من الأدلة ما جاء في حديث الشفاعة العظمى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتاه أهل الموقف قال: فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد علمنيها لم أكن أعلمها، والحمد وصف المحمود بصفات الكمال والجمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بمحامد لم أكن أعلمه، علمه الله إياه. هذا من الأدلة أيضا. قال: والجمع بين هذا، بين حديث ابن مسعود وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، حديث أبي هريرة متفق عليه. هذا الحديث استدل به ابن حزم على أن أسماء الله محصورة في 99 اسما، والحديث رد على ابن حزم ومن استدل باستدلال ابن حزم. فمثلا: إذا قال قائل عندي 100 ناقة للصدقة، فليس معنى هذا أنه لا نوق عنده لغير الصدقة، وهذا أسلوب عربي. فحديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة، فهنا معنى الحديث إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. قال النووي: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، حديث أبي هريرة، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها، 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. فالمراد الإخبار عن دخول بإحصائها للإخبار بحصر الأسماء. وبمعناه ذكر ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والبيهقي وغير واحد. ثم بارك الله فيك، الحديث حديث عبد الله بن مسعود ظاهر الدلال، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهكذا حديث الشفاعة العظمى. ولهذا الفرع تتمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.